بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. كنا في الكلام على الولاية، في الولاية على عقد النكاح، من له الولاية ومن ليس له الولاية، وذهبنا إلى أن كما هو المشهور يعني أن الولاة أربعة: الأب والجد والوصي والحاكم، وكل منهم من هؤلاء ولايته بحسبه وليس لغيرهم ولاية. وكل منهم له ولاية. وذهبنا إلى أن البالغة البكر الرشيدة إن كانت مالكة أمرها فهي ولية نفسها، مستقلة في ولاية على نفسها. وبعد هذا البحث كليا، هناك بعض أطرافه. طبعا إذا كانت مالكة أمرها فهل يستحب لها كاستحباب، كحكم استحبابي، أن تستأذن أباها هذا من توابع مسألة الولاية، ومسألة استحبابية صح، يعني نتكلم في الاستحباب وليس في الوجوب طبعا. فهل يستحب لها أن تستأذن أباها؟ يمكن الاستدلال بأربعة أمور لعله. اثنان استدل بهما الرياض وكثيرون، واثنان يمكن الاستدلال بهما. ما استدل به في الرياض أمران: الأمر الأول الأخبار التي سبق ذكرها، يعني الأمر الثاني أن الأب أنظر لمصلحتها على الأغلب، ويمكن نحن أن نستدل أيضا بدليلين: استحباب بر الوالدين أو وجوب بر الوالدين، وهذا من البر، والثاني استحباب أخذ المشاورة والنصيحة من كل أحد، والأب من هؤلاء. ولنأخذ الأربعة واحدا بعد آخر، شوف قد ايش مقام الدلالة. طبعا الكلام في الاستحباب، يعني في جعل الحكم الاستحباب. فعن جماعة أنه يستحب استئذان الأب، واستدل له في الرياض بأمرين. الأمر الأول الأخبار التي سبق ذكرها، مثل قوله عليه السلام: لا يستأمرها أحد إلا الأب، لا تزوج ذوات الأبكار إلا بإذن آبائهن. هذه الروايات. الدليل الثاني الذي استدل فيه به في الرياض أن الأب في الأغلب أنظر لصحتها، لمصلحتها، ولمن يناسبها، هو يعرف أنسب. بل في بعض الروايات النص على ذلك، أنه أنظر لمصلحتها، أنظر لها. ففي الوسائل الجزء 14 الباب 3 من أبواب عقد النكاح وأولياء العقد، الحديث 6 مر معنا الحديث عن حميد بن زياد عن الحسن بن محمد بن سماعة عن جعفر بن سماعة عن فضل بن عبد الملك عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال، ما في أنه من عندي، قال نص: لا تستأمر الجارية التي بين أبويها. وفسرنا في وقتها بين أبويها بمعنى أنه في حضانتهما، في رعايتهما، فلا قرار لها، فليست مالكة أمرها. يعني تذكروا الكلام في المالكة أمرها، شو يعني مالكة أمرها؟ وذهبنا وقف في حينها أن المالكة أمرها بمعنى أمرها بيدها، وليس بمعنى أنها تنفق على نفسها. وأن كان غالبا أحسن، وأن كان غالبا من بيده المال بيده القرار غالبا، يعني غالبا التي أمرها بيدها من كانت تنفق على نفسها غالبا. لكن ليس هذا المراد من المالك أمرها كما مر معنا. المالك أمرها قرارها بيدها، تسافر ساعة تشاء وتذهب ساعة تشاء وتعمل، وإذا استأذنت أباها فمن باب الأدب، من باب التراحم التواصل، وليس من باب أنها تحت ولايته، تحت أمره، أمرها بيدها. وذكرنا ذلك. فالمراد من بين أبويها الجارية، بين أبوي الجارية، طبعا قلنا ذكرنا سابقا أن الجارية معنى ما عندها شباب، ما عندها حالة فتوة، سواء كانت حرة أو أمة، وغالبا ما تستعمل حتى في الحرة، تستعمل عادية. فبين أبويها معناته أنه تحت في رعايتهما، تحت في حضانتهما، معناته أنه قرارها، أن قرارها ليس بيدها. طبعا إذا أراد أن يزوجها، لا تستأمر الجارية التي بين أبويها، إذا أراد أن يزوجها أبوها يعني، هو أنظر لها، يعرف مصلحتها أكثر. وأما الثيب فإنها تستأذن، يعني شوف شو رأيك، وإن كانت بين أبويها إذا أراد أن يزوجها حتى لو لم تكن مالكة أمرها. هذه يعني الدليل الثالث، قلنا بر الوالدين، وهذا من البر، أو حرمة عقوق الوالدين وعدم الاستئذان من العقوق قد يقال يعني. والرابع استحباب مشاورة الناس والأخذ بآرائهم. من شاور الرجال شاركهم في عقولهم. وفي الجميع في كل هذه الأدلة نظر، هذه الأدلة استدلوا بها على الاستحباب، على جعل الاستحباب، وفي جميعها نظر. أما الروايات التي يعني لا يستأمرها أحد إلا الأب أذكر أن يعني تذكروا قلنا أن الطوائف في هذه في مسألة ولاية البكر على نفسها بعضها يدل باستقلالها مطلقا، بعضها أربع طوائف أحسنتم، بعضها باستقلال الأب مطلقا، بعضها بالتشريك بينهما شيء
و المتعة.
وبعضها فصلنا بين المتعة والدائم، وذكرنا في حينها في مقام الجمع بين الروايات أن الروايات الذي يعني لا تجمع لم نجمعها إذا تذكروا بحمل لا يستأمرها إلا الأب، لم نجمعها بحملها على الاستحباب، بل قلنا إذا تذكروا أن الروايات المفصلة الرابعة المفصلة بين المالك أمرها وغير المالك أمرها، فالمالك أمرها لها ولاية مستقلة وغير المالك أمرها ليس لها ولاية، أتذكروا هذا الكلام يعني هذه الروايات جعلناها جامعا للروايات المتعارضة وطلعنا من التعارض بهالشكل، يعني في تعارض بين أربع طوائف من الروايات، ولم نذهب إلى أحكام باب التعارض، شوف أيهما أكثر أرجح أتقى أورع، يعني مرجحات باب التعارض ما وصلنا للمرحلة هاي. وذكرنا سابقا أنها إحنا مهما أمكن أن نستظهر مش مجرد جمع تبرع، جمع تبرع لا دليل عليه، مهما أمكن أن نستظهر عدم التعارض والجمع فهو يكون بابا لرفع التعارض. وحي وحي الأصل التعارض نادر، أئمة سلام الله عليه منبع واحد وحكم واحد، ولذلك التعارض خلاف أصل في الأحكام، ولعل ما أكثر مناشئ التعارض هو فقدان الظروف، ظروف الرواية أكثر أسبابها، يعني طبعا بغض النظر عن التقية بس أكثر أسبابها. فبتتذكروا شو عملنا احنا؟ قلنا أن الروايات التي تقول بأن المالك أمرها لها الاستقلالية وغير مالك أمرها ليس لها استقلالية، طبعا البكر عم نحكي، هذه صالحة لأن تكون جامعا بين الروايات المتعارضة. إذا صارت جامعة بين الروايات المتعارضة بطل الدل على الاستحباب، بل هي مقدمة على الروايات التي قالت أن الأب له ولاية مستقلة كما في الروايات وإن كانت كارهة في بعض الروايات وكثير منها، فللأب أن يجبرها على الزواج، وفي روايات أخرى الاستقلال التام كرواية سعدان بن مسلم. هذه متعارضة، هذه رواية طائفتان متعارضتان، لكن قلنا هو أن حتى رواية التشريك متعارضة لأنه ما كتشريك في الولاية كلاهما وليه مع بعض. حتى نطلع من المعارضة قلنا أن روايات المالك أمرها صالحة للجمع بين هذه الروايات، صلاح الجمع بين الروايات أو صلاحيتها للجمع بين الروايات يعني لم نحملها على الاستحباب، فلا تدل على الاستحباب، يعني لا يستأمرها أحد إلا الأب يعني يستحب استئمار الأب، لا ذوات الأبكار لا تزوجوهن إلا بإذن آبائهن يعني استحبابا، قلنا لا هذا ليس استحبابا بل محمول على التفصيل بين المالك أمره وغير المالك أمره، الحمل على التفصيل يعني لا يحمل على الاستحباب، ما في استحباب. فإذا أما الروايات الدليل الأول وهو الروايات يعني فقد بينا كونها مخصصة بأدلة استقلال المالك أمرها في الولاية على نفسها، فلا تصلح دليلا على الاستحباب. أما الدليل الثاني اللي هو أن الأب أنظر لمصلحتها، الأب أنظر لمصلحتها أيضا لا تصلح دليلا على الاستحباب. ليش؟ لأن إذا قلنا الأب أنظر لمصلحتها هذه القضية تنحل إلى قضيتين كبرى وصغرى، يعني تأملنا فيه من شوي، كبرى وصغرى. أما الكبرى بيطلع هيك: كل من هو أنظر لمصلحتها صار وليا، يعني عم ننتزع كل كبرى كلية. هو أنظر لمصلحتها لأنها في مقام التعليل، والعلة كلما وجدت وجد المعلول. عندما نقول علة يعني صار هناك قضيتان كبرى وصغرى، كبرى عموم العلة العامة، وصغرى أن هذا مصداق للكبرى، أن هذا مصداق العلة العامة. فإذا عندي أنا يعني هذه القضية هو أنظر لمصلحتها، نستنبط منها قضيتين، ننتزع منها قضيتين. الأولى كبرى، يعني كل من هو أنظر لمصلحتها صار وليا، أو استحب استئذانه. إحنا كلامنا في استحباب الاستئذان، فاستحب استئذانه، فكل من هو أنظر لمصلحتها استحب استئذانه، بيطلع بالنتيجة طبيعي. الصغرى الأب أنظر لمصلحة البنت، كل إنسان ميت كبرى وزيد إنسان صغرى. أما الكبرى كل من هو أنظر لمصلحتها يستحب استئذانه، فالظاهر من الرواية حينئذ أن مناط الاستئذان هو أن يكون أنظر لمصلحتها، فيكون أنظر لها هو المناط. يعني إذا بتتذكروا من باب التذكير أن فرقنا بين المناط والملاك. الملاك المصلحة، ما يدور الحكم وجودا وعدما مداره في مقام الثبوت. المناط لا، ما يدور الحكم وجودا وعدما مداره في مقام الإثبات، لا في مقام الثبوت، في مقام البرهان. وتذكروا قلنا أن إثبات الملاك شبه يعني صعب، إلا أن يكون هناك دليل عقلي واضح أو نص. وقلنا أن إذا تذكروا أن دين الله لا يصاب بالعقول، المراد ملاكات الأحكام، مصالح الأحكام الواقعية التي يدور الحكم وجودا وعدما مدارها في مقام الواقع. أما المناص لا، في مقام الإثبات كله تابع للظهور، فإذا استظهرت من الرواية شيئا خلاص مش الحال، وليس من باب الظن. الظهور الظن الذي يصل لمرحلة الظهور، والظهور حجة طبعا. يعني صار مناط الحكم هنا ماذا؟ أن أنظر لمصلحتها. طب إذا كان كذلك نخلي بعد خدمتكم. ولا يمكن الالتزام بعمومه، إذا صار هذا المناط يعني كل واحد أنظر لمصلحتها صار عام، أي لا يمكن الالتزام باستحباب استئذان كل من هو أنظر لمصلحته، أخوها وأبوها وعمها وخالة وكل إنسان بالنتيجة. يعني حتى الإنسان العالم الديني بالبلد بيصير كاهن الرعية بعد شوية كله بيصير أمر مصلحة. يعني مروحة العموم واسعة جدا تصبح. فلا بد حينئذ أن يكون تفضيل يعني هو أنظر لمصلحتها في أفعل تفضيل هون تفضيلا إضافيا بالإضافة إلى أي شيء للبنت، يعني ليس مطلقا. هناك تفضيل مطلق، محمد أفضل الخلق مطلق، مرة بقول فلان أفضل طلبة أفضل، يعني في تفضيل إضافي. فإذن هو أنظر لمصلحتها، ما فينا نأخذها على أطلاقها إذا بناء على هذا صار تفضيل إضافي وليس تفضيلا مطلقا. إضافي لأي شيء، للبنت نفسها، يعني هي تختار ويستحب لها أن تستأذن أباها لأنه أنظر لمصلحتها لها هي شخصية. إذا جعلنا العلة هي يعني هو الأنظر لمصلحتها ومطلق العلة نأخذ إطلاق، مشكلة كبيرة صار. وأما الصغرى فغير مسلمة أيضا. إذا كلمتين عن نشئ المرأة ثلاثة نشئ الحمد لله. وأما الصغرى فغير مسلمة دائما، يعني هو أنظر لمصلحتها صارت مسألة واقع، أمر في واقع. غالبا كذلك، يعني الأب إذا كان ناضج واعي أنظر لمصلحتها صحيح، غالبا كذلك، لكن ليس دائما كذلك. يعني ما فينا نعمل قاعدة عامة. نعم في نقطة مهمة أرجو الالتفات لها جيدا، تقولها منيح. هل نستطيع أن نستنبط من هذه الرواية القاعدة التالية، أنه الأب أنظر لمصلحتها فيكون موضوع الأبوة هو موضوعا لحكم أنظر لمصلحة، حكم أنظر يعني قضية محمول وموضوع، المحمول أنظر لمصلحتها. إذا كانت إرشادية خب ما في مشكلة، إرشادنا غالبا هكذا فتحمل على الأغلب أنه غالبا كذلك، أو لا إن كانت تأسيسية بمعنى أنه عند الشك نرجع إليها. يعني إذا شككنا أن الأب أنظر لمصلحتها أو لا، هل نستطيع الرجوع للرواية لهذه الرواية؟ في عندي عموم الأب أنظر لمصلحتها عام، يعني كل أب هو أنظر لمصلحة ابنته عام. هذا العام مأخوذ على نحو الأغلب أو على نحو تأسيس القاعدة، ضرب القاعدة. رح أذكركم بشيء حتى نفهم شو مقصودي بالضبط. طبعا عند الشك حين لو كانت من باب ضرب القاعدة شو بيصير؟ عند الشك نرجع لهذه، إذا هذا العام الأب أنظر فيستحب استئذانه أو يجب استئذانه بناء على رأي مشهور، يجب أخذ رضاه شيء. أما بناء على أنها مأخوذة على نحو العام الأغلب فلا تكون ضربا، فلا تكون قاعدة. حتى أذكركم شوية، تذكروا مرة أذكر طرحنا يعني كان في رواية تقول هكذا، يعني أو في قول عند فقهاء العامة أقوال، يعني في قول معروف، إذا كانت المرأة في الشرق والرجل في الغرب زوجان يعني وجاء ولد فالولد للفراش الزوج يلحق بهما وإن لم يرها. طبعا للوهلة الأولى الحكم الذي هو لا غير منطقي أبدا، يعني من دون تعليق لعله أولى. واحد بالشرق واحد بالغرب
كيف
ولم يرها اصلا
بالفاكس.
بس اذا تاملنا شوي بنشوف انه له وجه لكنه يدل على قله فقاهه. ليش؟ لان قوله صلى الله عليه واله الولد للفراش مطلق. راها ام لم يرها؟ الولد للفراش عن الزوج. اذا في مجرد صار في عقد شرعي الولد للفراش
ما صار ما في فرش بيكون فراش يا مولانا تقول فراش
في اقتضاء
تقول فراشه يعني في دغلا لا يعني في فراش بالدق يعني
ماشي فلذلك ليش احنا نقول هكذا ان الروايه ان موضوع الروايه الزوجيه الزوجه الشرعيه لكنها ماخوذه لا على نحو انه ضرب القاعده عفوا ماخوذه على نحو ضرب القاعده على نحو ضرب القاعده يعني في قاعدة إذا شككنا أن هذا الولد للزوج أو لا نرجع القاعدة وليست مأخوذة على نحو الموضوعية مجرد صار زوج شرعي الفراش كناية عن زوج الشرعي مجرد صار زوج شرعي صار موضوعا للرواية والولد يلحق به لا مش هيك فإذا الرواية ليست مأخوذة الرواية مأخوذة بلسان قاعدة وليست مأخوذة على نحو الموضوعية يعني حكم له موضوع له حكم لا قاعدة عامة إذا لاحظنا هالشيء أنه قاعدة عامة ضرب القاعدة عند الشك نرجع إلى ذلك هنا عندما نقول الأب هو أنظر لها إذا كانت مأخوذة هذه الرواية على نحو ضرب القاعدة إذا كانت هذه الرواية مأخوذة على نحو ضرب القاعدة شو بيطلع بالنتيجة؟ عند الشك نرجع إليها وعند رجوع يعني معناتها إذا شككنا أنه هو أنظر لها أو لا هو موضوع هو صغر هو موضوع يعني هو صغرى للكبرى أو لا لا تكون صغرى للكبرى تكون هذه الرواية صغرى للكبرى طيب فإذا الصغرى غير مسلمة نعم يمكن أن يقال حينئذ أن الرواية تشمل بعمومها حالة الشك لكن هذا الكلام أن تشمل بحالة الشك تحتاج إلى جعل الرواية قد أخذت على نحو ضرب القاعدة وأنا لا نستظهر ذلك من ضرب القاعدة بل هي من باب الإشارة إرشاد إلى أن العام الأغلب أن الأب هو أنظر لمصلحتها وعيا أو عاطفة أو إلى آخره أنظر لمصلحتها ولا أستظهر أن الرواية ضرب على نحو ضرب القاعدة بل أستظهر أن الرواية مأخوذة إرشادا إلى العام الأغلب مأخوذة على نحو العام الأغلب وعليه لا تكون دليلا عند الشك لو شككنا أنظر لها أو لا البي مش عارفين كيف وضعه لا أستطيع أن أخذها دليلا طبعا هذه المسألة تنفعنا عند الاستحباب مسألة الاستحباب غير الاستحباب أيضا أما الدليل الثالث الذي يمكن الاستدلال به وهو كون الاستئذان من مصادق بر الوالدين الوراء مع تبع ولو زحمة أن هذه الرواية من مصادق بر الوالدين يعني الاستئذان من مصادق البر والبر
أدبيات يعني
إما واجب أو مستحب يعني في بر واجب في بر مستحب طبعا يعني صارت كبرى وصغرى جزاك الله خير جزاك الله خير عندنا ثلاثة عناوين هناك بر الوالدين وهو مطلوب عقوق الوالدين وهو محرم من الكبائر وطاعة الوالدين يعني عندي ثلاث عناوين طاعة عقوق وبر إذا أردنا أن نناقش هذا الدليل. أما الطاعة فهل يجب طاعة الوالدين في كل شيء؟ لو فرضنا أحد مثلا يحب أن يكون طالب علم وأمه تقول أو أبوه يقول لا سوي طبيب مثلا، يحب أن يكون طبيبا، فهل يجب طاعة الأب في ذلك أو الأم؟ فلا يجوز له أن يتجه لاتجاه الطالب العلم الديني مثلا، يروح للطب مثلا أو العكس أو شيء آخر. هو يحب أن يذهب المكان الفلاني والأبوين لا يحبان الذهاب، فهل يجب طاعتهم؟ هذه مسألة إن شاء الله بكرة بتجينا في حقوق الوالدين وحقوق الأولاد، يعني أحكام الأولاد وأحكام الوالد والدين، إن شاء الله بآخر عقد النكاح نبحث المسألة. بس ملخصا، لم يثبت عندنا في مسألة الطاعة أكثر من قوله تعالى وصاحبهما في الدنيا معروف، القرآن وصاحبهما في الدنيا معروف. المسألة ليست مسألة الطاعة هنا، لأنه الطاعة يعني أمر، هو ما الوالدان لم يأمرا بالزواج حتى يجب طاعته، فهذا الخارج تخصصا. بقي أمران، هل عدم الاستئذان في عندنا البر وعندنا العقوق؟ إذا عد العقوق الوالدين بلا شك محرم، لكن التزوج من دون استئذانهما استئذان هل هو من العقوق أو لا؟ ثم هل هو من البر أن أستأذن أو لا؟ يعني في عندي بر وعندي عقوق. نعم، البر عندنا يعني في بر واجب في بر مستحب ومطلوب بلا شك، هيك ملخص بعض الروايات في البر الوالدين نأخذها تبركا واستفادة. لاحظوا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أفضل العمل الصلاة وعلى ميقاتها، ثم بر الوالدين، ثم أن يسلم الناس من لسانك. هذه الحمد لله الأيام صعب، يعني لا بأس هيك بالأثناء بدي أقول شيء. لاحظوا في رواية تلفت نظري كثيرا، إن كل درهم ربا، هذا موجود بالمكاسب، أشد من 36 زنية، والغيبة أشد من الربا. أعوذ بالله. بينما نلاحظ أن بنستغيب هينة، أعوذ بالله، ناس يعني، أما أنتم لا، إن شاء الله مش هيك. إن كل درهم ربا أشد من 36 زنية، والغيبة أشد من الربا. لذلك في تعليقات على المكاسب هناك صفحات كثيرون من المعلقين يحتاروا بالرواية هذه، معقولة إذا واحد استغاب أهون بكثير من الزنا؟ كيف يعني؟ بس نحن إذا تأملنا قليلا نجد أن هناك شيء الدافع إلى الزنا أمر داخلي إنسان، هذا يعني أعوذ بالله، طبعا محرم ومن الكبائر ومن الفواحش. الدافع إلى الزنا إلى الزنا أمر داخلي، أما الدافع إلى الغيبة غالبا ما تكون فشل خلق أو قلة أدب، أن لا يسلم الناس من لسانه، ما بيخلي حدا يطالع على هذا الله يبارك. مش نقد موضوعي، نقد موضوعي ضرورة، بل أن يتناوله الناس قد أحيانا ضرورة في مقام بيان حق وباطل أو مقام حفظ الدين أو إلى آخره. لكن لا واحد فلان هناك فلان هناك إلى آخره. بس لاحظوا أن هذه الرواية ماذا صنعت؟ أفضل الصلاة، أفضل العمل الصلاة في على ميقاتها، تبدي مستحب قطعا ولا يجب الصلاة في أوقاتها. يعني وبر الوالدين جعل البر في عرض واحد في رواية واحدة مع أمر واجب، وهو عفوا مع أمر مستحب وهو الصلاة في ميقاتها. يعني شيخ طبعا، هل نستطيع، قلنا سابقا لعله ذكرنا المسألة هي أن إذا ورد عندي عدة أمور في نص واحد، شيء مستحب شيء واجب، أو شيء محرم وشيء مكروه، فكيف أحملها؟ هل إذا كانت في رواية واحدة نحملها على مطلق الطلب جميعا باعتبار أن هذه كأنها صيغة واحدة؟ كيف أصلي؟ قال أن تركع وتسجد وتقنط في قنوت. طب القنوت مستحب والركوع واجب، طب كيف هون؟ أن تركع وجوه، يعني كيف أصلي في مقام بيان، أو ما ماذا يجعل في الصلاة؟ صلي واركع واسجد، خلينا بصيغة الأمر، صلي واركع واسجد، صلي أمر يعني اركع أمر، أقنط أمر، اركع واجب وأقنط مستحب. قالوا في حين إذا تذكروا أن هذا من باب إذا في رواية واحدة يصبح شو، وكأنه استعمال الصيغة في أكثر من معنى، لأنه في وكأنها صيغة واحدة، صح لفظا صيغتان لكنهما في رواية واحدة صيغة واحدة، أو لا يحمل جميع الاستحباب أو على مطلق الطلب، أو لا كل واحد إلى حال بحسب قرائن. وحينئذ نحن إذا بتذكروا قلنا أن كل واحدة يعني تحمل على مطلق الطلب، ولا مانع من أن يكون قرين على كل واحدة على حدة. طيب هذه في رواية أخرى تظهر وكأن البر بر الوالدين فريضة واجب، يعني بر الوالدين أكبر فريضة عن الإمام علي عليه السلام، بر الوالدين أكبر فريضة، ولكن استعمال فريضة أحيانا يكون في الواجب أحيانا يكون مستحب، بس ظاهرها واجب، فرض فرض يعني يجب فرض، وليس ظاهرها الوجوب إلا أن يكون دليل على خلاف ذلك. العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة، العلم مستحب وليس واجبا إلا أن يقوم دليل على ذلك، بس عنا دليل في العلم شيخ. بالنتيجة بتقولوا أنه مثلا بر الوالدين الإمام الصادق عليه السلام بر الوالدين واجب، خلي خلص المطلب اليوم يقول هيك. فإذا الذي يمكن استدلال به أن الاستئذان من البر من بر الوالدين، فلو تم هذا الدليل أن الاستئذان من بر الوالدين ممكن يكون بلا شك، يعني في نوع من الحالة يعني الصلة، لو تم لو وجب الاستئذان صار واجب حينئذ، إذا كان واجبا محرم، إذا كان حراما مشاك، ولو تم لشمل استئذان الأب واستئذان الأم، مع أنه ما حدا بيحكي فيها وجوب استحباب استئذان الأم، استئذان الأم والأب لأن والدين بالنتيجة، والجد والجدة الآباء، ولشمل البالغ رجل وامرأة، يعني حتى الامرأة يستحب أن تستأذن، وحتى الشاب يستحب أن يستأذن حينئذ، يعني ليش بدنا نحصرها بالبالغة الرشيدة؟ بس البالغة تشمل الكل ساعتها، وتشمل حينئذ استئذان البالغ والبالغة أي الذكر والأنثى، وتشمل الثيب والبكر أيضا، يعني الثيب ما بده بر والدين يعني، وإذا ثيب، ولم يذكر أحد مسألة استحباب استئذان الثيب، لكنه فالإشكال حينئذ في الصغرى وليس في الكبرى. فهل الاستئذان من البر؟ نعم يمكن أن يقال أنه من استئذان من البر المستحب، ويختلف عن الطاعة طبعا. طيب ولا شك أن إدارة الظهر للوالدين خصوصا في مسألة كالزواج، يعني شوف أنا بشتري أشقة في أرض من دون علمه ما أنا مشكلة، لكن الزواج فيه له مترتبات، عائلة، تأسيس عائلة، نسب، صهر، صار في صهر، صار في أشياء أخرى، صار في ارتباط، هذا الارتباط له علاقة، يعني الجد يعني الأب والأم صار في إنه علاقة بالولد بأبناء الولد، لذلك أن إدارة الظهر لهما وعدم الالتفات إليهما كليا فليس يعني ليس عدم الاستئذان حينئذ هو ليس فيه لا تأدب ولا رحمة لهما، يعني وقل رب ارحمهما كما ربيان صغيرة إلى آخره، وهذا الدليل قريب قريب حين الدليل الأخير حتى نخلصه حتى نخلص الدليل الأخير هو التالي أن ما ذكرنا أن المستحب استحباب ومن شاور الرجال شاركها في عقولها استحباب مطلق المشاركة مطلق المشاركة صحيح لكن هذا حينئذ أولا باب الاستئذان شيء والنصيحة شيء آخر احنا كلامنا استئذان الأب البنت الأب الاستئذان شيء وطلب النصيحة شيء آخر احنا عندي هون استئذان واستحباب الاستئذان صحيح ثم لو شمل ذلك فيشمل حينئذ الثيب والبكر مالك أمرها غير مالك أمرها والأب والصبي والبنت والذب كلها تشملها حينئذ نفس الكلام الذي كان في الثالث إذن نتيجة الكلام يستحب أن نستأذن البكر البالغة الرشيدة نعم يستحب إذا كانت هذا الاستئذان من البر وهو قريب جدا أن تكون من البر